ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الطير الذي لا يؤكل، الطير الذي لا يؤكل، هل بوله وخرؤه طاهران أم نجسان؟ مشهور على النجاسة، مشهور على النجاسة، واستدلوا بعدة أدلة. من جملة الأدلة قلنا عندهم دليل قوي، يعني هو العمدي عندهم هو حسنة عبد الله بن سينا: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. ولا يؤكل لحمه سواء كان طيرا أم غير طير. هذه الحسنة قلنا إنصافا هي أولا معارضة بحسنة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شيء يطير لا بأس ببوله وخرقه. كل شيء يطير لا بأس ببوله وخرقه، كل شيء يطير سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول. النسبة بين الحسنتين، حسنة ابن سنان وحسنة أبي بصير، عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الطير الذي لا يؤكل. حسنة ابن سنان دلت على نجاسته، وحسنة أبي بصير دلت على طهارته. كيف الحل؟ هنا قالوا أولا قبل أن نذهب إلى علاج التعارض بينهما، أولا بعضهم قال حسنة ابن سنان: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، منصرف عن الطير، يعني لا تشمل الطير، منصرف. أخي ليش منصرف؟ وجه الانصراف: قالوا الطير أصلا لا بول للطير، طيور لا بول لها، ليس لها فرج يخرج منه البول، قالوا إلا الخفاش أو الخساف، قالوا فقط هو. بعضهم ادعى العلم يقول أنا أعلم أنه لا يخرج منها بول إلا الخشاف، ادعى العلم. وعليه فإذا هي لا تشمل الطيور، لا تشمل الطيور لأن لا بول لها، فإذا وين التعارض؟ وين المشكلة بعد؟ أصلا سال بانتفاء الموضوع. الجواب: أولا نحن يعني ما عندنا علم أن الطيور لا بول لها إلا الخفاش، ومن أين نعلم كلها هكذا؟ نحتاج إلى علم الغيب، وإنسان يعرف جنس الطيور بتمامها أنه فعلا ليس لها كذا وكذا، ولا سيما أن حسن أبي بصير ماذا تقول: كل شيء يطير لا بأس ببوله ظهر. الإمام يقول يبدو أن الطير له بول، ولا كيف يقول كل شيء يطير لا بأس ببوله ظهر؟ فنحن ما يمكننا الذهاب مع هؤلاء الجماعة، الذهاب معهم إلى أن الطير ليس له بول، لا يمكن. فلا بد أن نعالج من باب آخر، نعالج المسألة من باب آخر. عندنا أبواب متفرقة. فإذا هذا القول أولا لهذا البعض في غير محله، يعني الانصراف في غير محله. صاحب الجواهر رحمه الله برحمته الواسعة أدلى بدلوه هنا وقال: يا بشرى. ليش؟ يقول: لأن الشهرة العظيمة مع حسنة ابن سنان، لأن الشهرة العظيمة على النجاسي، يقول: والشهرة من المرجحات. الشهرة ماذا؟ من المرجحات يقول صاحب الجواهر. قال إن الترجيح لحسنة ابن سينا، يقول صاحب الجواهر. ليش شيخنا؟ يقول لاعتضادها بالشهرة العظيمة، ليس شهرة خفيفة وحقيرة، شهرة عظيمة. بل تسالم الأصحاب عليه في بعض طبقات التي هي أقوى المرجحات نصا واعتبارا. أولا ذكر شيء نكتة لطيفة صاحب الجواهر، يقول هناك طبقات، هناك طبقات، يوجد طبقة من هذه الطبقات تسالم الكل على النجاسة. يعني في زمن من الأزمنة، في زمن من الأزمنة، لا ندري أي زمن، أنا ما أستطيع أن أحدده، يقول طبقة من الطبقات هو فقهاء. نعم فقهاء، لا فقهاء، ما الكلام في الشهرة في الفتوى. طبقة من الطبقات تسالم الأصحاب على المسألة، يعني في زمن كل ذهب إلى النجاسة، في طبقة منها. طبعا ليس المتقدمين. فإذا الشهرة العظيمة على ماذا؟ على رواية ابن سينان، يعني على القول بالنجاسة، العمل بالنجاسة. وهذه مرجحة لرواية حسن أبي بصير، مرجحة عليها. والجواب، أولا مسألة لطيفة شيخنا، أولا نحن الشهرة المرجحة لأحد الروايتين على الأخرى هي ماذا؟ الشهرة الروائية وليس الشهرة فتوائية. واحد، خذ بما اشتهر بين أصحابك وداع الشاذ النادر. شيخ تقول الشهرة بين الفقهاء شهرة فتوائية، الشهرة الفتوائية يمكن تجبر ضعف السند العمل بها مثلا، حتى على القول. لكن نعم كلامنا في الترجيح بين الروايتين. طيب واحد، نعم نحن قلنا، نحن قلنا عن الوضوء عن الإجماع، نعم نحن أنكرنا. طيب هذا واحد. ثانيا الشهرة الفتوائية، لو فرضنا مرجحة لإحدى الروايتين على الأخرى، أفرض الشهرة الفتوائية مرجحة. طيب أولا هي شهرة المتقدمين شيخنا، ليس مطلق شهرة. وثانيا لا بد من إحراز استناد المتقدمين إليها في الفتوى، لا بد من إحراز. أولا نحن ما عندنا شهرة متقدمين، واحد قسموا نعم الشيخ الصدوق والشيخ فلان ذهب إلى الطهارة، عمل برواية حسن بن بصير. فانصافا لم نعلم أن مشهور متقدم ذهب إلى ذلك، ثم مع العلم أنهم ذهبوا إلى ذلك، لكن لم نحرز أنهم استندوا إلى حسنة ابن سينان في مقام الإفتاء. وهذا بحث جدا مهم ينفع شيخنا، انتبه. نحن أفرض قبلنا مقالة المشهور أن عمل المشهور جاب لضعف السند، أفرض من حيث الكبرى أفرض قبلنا هذا الشيء، لكن صغرويا أصلا غالبا غير متحققة. من أين تعلم أن المشهور استند في الفتوى إلى هذه الرواية؟ في السابق يعني طريقة العلماء شيخنا سابقا غير طريقة المتأخرين ومتأخر المتأخرين. طريقة الأعلام سابقا يذكرون الفتاوى ويذكرون الأدلة، ثم تدري هذه الفتوى دليل هذا أو الثاني أو الثالث، يذكر الدليل هكذا. وكان عندهم عادي، عندهم عادي حسنة أن الفتوى يذكروا على طبق الرواية، يذكرون الفتوى على طبق الرواية. ولذا عندهم مقولة أن الفقهاء إذا أعوزتهم النصوص التجوا الى فتاوى ابن بابويه. نعم، ليش الفتاوى ابن بابويه؟ على طبق النصوص، اذا اعوزتهم النصوص يعني احتاجوا، يعني ما عندهم نص، اعوزهم النص التجوا الى فتاوى ابن بابويه. ففي السابق هكذا، في السابق. فإذا نحن ما ندري أنهم استندوا إلى هذه الرواية في مقام الإفتاء، ومجرد ذكرهم للرواية في الكتاب لا يدل على أنهم استندوا إليها. إذا نحن من أين نحرز الاستناد يا شيخنا؟ من أين؟ طيب، إذا ما ذكره صاحب الجواهر لم يكتب له التوفيق. نشوف غير صاحب الجواهر ماذا يقول. بعضهم قال أهلا وسهلا، أبرد حسنة ابن سنان كذا وكذا، ولكن حسنة أبي بصير أعرض عنها المشهور، أعرض عنها المشهور، وإعراضهم يوجب الوهن، بل بعضهم قال لم يعمل بها أحد، وبعضهم يقول شاذ، وبعضهم كذا. انظر إلى قول ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه، قال ابن إدريس: وقد رويت رواية شاذة لا يعول عليها. ما هي الرواية؟ أن ذرق الطائر طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، يقصد حسن أبي بصير. والمعمول عند محققي أصحابنا والمحصلين منهم خلاف هذه الرواية، يعني أعرضوا عنها. الشيخ في المبسوط ماذا يقول الشيخ؟ انظر إلى قول الشيخ المبسوط. العلامة في التذكرة ماذا قال العلامة في التذكرة؟ قال العلامة في، نعم، قال: وقول الشيخ في المبسوط بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه كما لو كان طيرا لرواية أبي بصير، يعني وقول أن ذرقه طاهر لرواية أبي بصير قوله ضعيف. أخي ليش قول الشيخ الطوسي ضعيف أيها العلامة؟ قال: لأن أحدا لم يعمل بها. يعني العلامة ترقى، صار مشهور شيء وأحدا لم يعمل بها، فإن أحدا لم يعمل بها أصلا، يعني الكل أعرض عنها. طيب، هذا كلام العلامة، العلامة في التذكرة رحمه الله. لكن الغريب، العلامة له كلام في المنتهى ينافي ما قاله في كتابه الآخر التذكرة. في المنتهى ماذا قال العلامة؟ في المنتهى لما نسب القول بالطهارة إلى الشيخ والصدوق، قال: اعتمادا منهما على رواية أبي بصير وأنها حسنة. أنت شيخنا الآن تقول أن الشيخ والشيخ الصدوق ذهبا إلى الطهارة اعتمادا منهما على ماذا؟ على رواية أبي بصير، وأنت تقول أن أحد لم يعمل بها؟ تفضل، كيف الجمع؟ نحن نعطيك قاعدة شيخنا ترتاح، للمتقدم والمتأخر، أن العلم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني ليش الله سبحانه وتعالى؟ تقول العلم رحمه الله والشيخ الطوسي اثنين. يعني أنا قلت السر سابقا، وهو سرعة التأليف. سرعة التأليف إنصافا بالوجدان، يعني رأيناها بالوجدان، تودي بالإنسان يصير عنده كثير من يعني التصحيف إنصافا. لا، أول كل من الكتاب فقير، العلامة كتاب المنتهى كتاب فقهي، وتذكرة كذا العلامة كتاب فقهي، واستدلال شيخنا. هي على كل حال، نعم يعني كان عندهم تأليفات كثيرة، والعلامة عد الدورة الفقهية، التذكرة، المنتهى، المختلف، النهاية، القواعد، الإرشاد، التحرير، هذا في الفقه، في الفقه. وتعال إلى العقائد، تعال إلى الأصول، تعال إلى كذا، حتما العجل، ولا يراجع ماذا قال ولا كذا، فيقع الإنسان أحيانا. ومن هنا أنا أنبه على شيء، يعني من باب المناسبة، بعض الإخوة يعني وفقهم الله يستعجل ويؤلف شيئا ما أثناء دراسته أو أثناء تدريسه أو كذا، أنا في اعتقادي هو يضيع وقت، يصبر حتى ينضج ليصير ناضجا، يكتب، يكون لهذه الكتاب لها أثر محترم، يعني ينتفع بها، ينتفع بها. أما يشتغل الآن في التأليف ويحقق كتاب فلان فيضيع وقته، وإنصافا لا يفعل شيء. التصنيف له وقت، التأليف له وقت، لما يصبح ناضجا حينئذ يكتب ويؤلف. أما هو في طور الاستعداد، لا زال يشتغل، يكتب فلان وله مقال فلان وكتاب فلان، يضيع وقته. هذه نصيحة مني. يوم من الأيام الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة، الأستاذ، أستاذنا، يوم من الأيام بعضهم، كنا في مجلس الاستفتاء، أتى له بشيء ينظر فيه، ينظر فيه أنه يعني جيد وغير جيد وكذا وإلى آخره. فالشيخ أبدأ كلاما، ولما ذهب أبدأ نصيحة أيضا، يعني كنا نحن الموجودين. فقال: أنا كتبت شيء في السابق وأحيانا أخجل. هو إنسان في الصيف ينظر يقول: كيف كنت أكتب هذا الكلام؟ فلا يستعجل الإنسان، بعدين ينظر فيه يقول يخجل، فلما يطبعه كذا لا ينفع الندم بعد ذلك، لا، لما يصبح ناضجا يكتب. طبعا هذا الكلام لا ينطبق على العلامة رحمه الله والشيخ، هم فقهاء عظم، إنما الإشكال عليهما هي السرعة في التأليف، ولا هم كانا ناضجين وكل شيء، لكن السرعة لها. ولذا المحقق الشيخ حسن صاحب المعالم رحمه الله، يعني تأليفاته في منتهى الدقة، ويعني ألف كتابا لم يوفق لإتمامه، نعم، منطقة الجمان في الصحاح والحسان، نعم الكتاب. وكان يعرب الحديث، يعربه أيضا، ويدقق في السند، في الدلالة، في كيفية الكذا، حتى يكون حينئذ يعني يأتي بنتيجة صالحة. على كل حال، فالعلامة رحمه الله في كتابه يقول: إن أحدا لم يعمل بها. في المنتهى يقول: لا، الشيخ الطوسي والشيخ الصغير ذهبا إلى الطهارة واستندا إلى رواية أبي بصير، ثم قال: وهي حسنة. فإذا لم يعرض الكل عنها هذه الرواية. ومما يؤيد أن الكل لم يعرض عنها أيضا قول المحقق في المعتبر، قال: إن الرواية حسنة، يعني رواية أبي بصير، والعامل بها قليل. والعمل بها ماذا؟ قليل. وعليه، إذا كان الأمر كذلك، فنحن عندنا مبنى في الأصول. حاصل هذا المبنى هو، نحن قلنا إعراض المشهور عن رواية ضعيفة، عفوا، عن رواية صحيحة، إعراض المشهور عن رواية صحيحة لا يجيب الوهن. لا يجيب الوهن، لعلهم لم يعملوا بها لأنهم فهموا منها شيء آخر، لا أن الدلالة واضحة ومع هذا أعرضوا عنها، لعله فهم شيء آخر، فإعراضهم لا يوجب الوهن. نعم، قلنا إذا أعرض الكل إنصافا يستكشف أن فيه خدشة، كل المتقدمين أعرضوا وهي بمرأة ومسمع منهم، حتما هناك خدشة حينئذ، فنحن حينئذ نفرق بين إعراض المشهور وإعراض الكل. إعراض الكل عندنا يوجب الوهن، أما إعراض المشهور لا يوجبه، وهو والعكس صحيح، أنه إذا عمل المشهور برواية أنه عملهم لا يكون جاب الضعف. نعم، إذا عمل الكل بحيث قد يحصل اطمئنان من ذلك. والله شيخنا، أنا أقول لك شيء شيخنا، في الكتاب الواحد، انظر الكتاب الواحد، لا أريد الكتابين، أصلا في الكتاب الواحد انظر شيخنا للعلامة. أنا ما أريد يعني أتوسع كثيرا، لكن انظر في نفس الكتاب مثلا منتهى التذكرة وحده، وانظر كيف أحيانا هناك بعض الأمور لا نحتاج بعد. الشيخ صاحب الحدائق، ماذا يقول صاحب الحدائق عن الشيخ الطوسي؟ صاحب الحدائق له عبارة يقول: قلمه عن الاستبصار والتهذيب، قلما يخلو من حديث، قلما يخلو من نقص في سند أو متن لعله، قلما. وليست مسألة شيخنا هذا وقت وذاك وقت. نحن الصحيح يعني، هذا مبالغ فيه من كلام من الحدائق، لكن بالجملة صحيح هذا الكلام، وإن كان مبالغ فيه لكنه بالجملة صحيح. على كل حال، مهما يكن من شيء، الأنصاف مولانا، ونرجع الآن إلى الأنصاف. إذا ما ذكره الأعلام قدس الله أسرارهم للعلاج ولتقديم حسن أبي بصير، حسن ابن سنان على حسن أبي بصير، ما ذكر إنصافا يعني هو غير مقبول، غير مقبول. ما هو المقبول؟ الإنصاف. الإنصاف أنه قلنا بينهما عمو خصوص من وجه، صحيح أم لا؟ ونحن سابقا قلنا أنه مقتضى القاعدة التعارض في العمو خصوص، يعني مورد الاجتماع، في مورد الاجتماع إذا لم يكن مرجح لأحد الدليل على الآخر، لم يكن مرجح، نحن والقاعدة عندنا نذهب إلى ماذا؟ التساقط القاعدة. لكن هنا لأمرين لا نذهب إلى التساقط، وهنا لأمرين أيضا نفس الأمرين نقدم حسن أبي بصير على حسن عبد الله سنان. الأمر الأول مولانا، انتبه، الأمر الأول حسنة أبي بصير كل شيء يطير، لا بأس ببوله وقرئه. حسنة أبي بصير وردت يعني ملحوظ في أن الطير هذا العنوان له خصوصية، يعني له موضوعية في الحكم، كل شيء يطير، يعني الطائر، عنوان الطائر له موضوعية لنا، عنوان الطائر له موضوعية. طيب، سواء كان مأكل لحم أم غير مأكل. حسنة ابن سنان قبل العموم والإطلاق، حسنة ابن سنان اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، الموضوع ما لا يؤكل لحمه. هنا لو قيدنا حسنة أبي بصير، قيدناها بحسنة ابن سينا وقلنا كل شيء يطير لا بأس بول وخر، يعني إذا كان مأكول اللحم، إذا كان مأكول اللحم يصبح المناط ماذا؟ يصبح المناط مأكول اللحم، يعني المناط في الطهارة ماذا؟ ما أكل لحمه. إذا عنوان الطير ماذا يصبح؟ لغوا. أما بخلاف لو قيدنا حسنة ابن سنان، قيدناه بحسن أبي بصير وقلنا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إلا الطير، احرز منه الطير، يبقى عنوان ما لا يؤكل لحمه له أفراد كثيرة، يعني هذا العنوان لا يصبح لغوا يبقى عنوان مقبول، هو أن ما لا يؤكل لحمه خرؤه وبوله نجس، إلا الطير. فإذا لزم من تقييد أحد الدليلين إلغاء عنوان الآخر، يقدم ذاك الدليل. هنا هكذا لو قيدنا حسن أبي بصير يلزم إلغاء عنوان الطير، بما أنه يلزم إلغاء هذا العنوان فتبقى حسنة أبي بصير على إطلاقها أو على عمومها، على عمومها أن الطير لا بأس بوله وخرؤه، وأما حسنة ابن سنان نقيدها بالطير، نقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يكل لحمه إلا إذا كان الذي لا يكل لحمه طيرا. كلام موزون إنصافا. نعم نحن قلنا بالطهارة صحيح، كلام على القاعدة موزون هذا الكلام، لا إشكال فيه إنصافا وصحيح. هذا وجه لتقديم حسنة أبي بصير على حسنة ابن سنان. وجه آخر حسنة أبي بصير دال بالعموم، كل شيء يطير لا بأس ببوله وخرج. أما حسنة ابن سنان اغسل ثوبك من أبوال ما لك اللحم، إذا قلنا إن إضافة الجمع يفيد العموم معنا لا نقول هذا عموم هذا مطلق ويقدم عليه هذا بعد، أما إذا قلنا إضافة الجمع يبقى على الإطلاق مطلق ليس عاما ليس من أدوات العموم، فحينئذ حسنة أبي بصير تصلح أن تكون قريني بالنسبة لحسنة ابن سنان، إن حسنة ابن سنان الدال بالإطلاق على غسل الثوب ما لا يؤكل لحمه ويشترط في الإطلاق يعني كي يكون اللفظ مطلقا أن تكون مقدمات الحكم موجودة التي منها أن يكون في مقام البيان ولا ينصب قرينة على الخلاف، وحسنة أبي بصير قرينة على الخلاف، تصلح أن تكون قرينة على الخلاف لأنه تعارض، تصلح أن تكون قرينة على الخلاف، وحسنة أبي بصير دلالتها بالعموم ودلالتها بالعموم هي منجزة ليست معلقة على شيء، أما بخلاف تلك معلقة على مقدمات الحكمة، فحينئذ حسنة أبي بصير إنصافا تكون ماذا؟ تكون مقدمة على حسنة ابن سنان، والنتيجة ماذا تصبح؟ الطهارة، طهارة الطير مطلقا عندنا، أما الذي يؤكل لحمه واضح الذي يؤكل الكلام فيما لا يؤكل لحمه، فخرء الطير وبوله الذي لا يؤكل لحمه طاهرون. هذا إذا قلنا بهذا الشيء، أما إذا قلت لا أنا من الأشخاص الذي لا أقدم حسنة أبي بصير على حسنة ابن سنان، أنا لا أقدمها بل يبقى التعارض بينهما مستقر والنسبة عموس من وجه، فهنا إذا ما قيدنا حسنة ابن سنان بحسنة أبي بصير، إذا لم نقيد ماذا نفعل؟ نذهب إلى التعارض وأحكام التعارض. مرجح ما عندنا قلنا؟ لا ما في شيء الشيخ واضح. في هذه الحالة بعضهم قال بعد التساقط نرجع للعموم الفوقاني وهو أن البول نجس مطلق البول. قلنا هذا العموم الفوقاني ما عندنا عموم فوقاني منصرف إلى بول الإنسان قلنا. وعليه بعد التساقط وين نرجع؟ إلى أصل الطهارة. أصل الطهارة جاهز. أصل الطهارة يقول أنا لست يعني على كذا، انه اذا احتجتوني ماذا نفعل؟ انت موجود جاهز، اصل الطهاره الان وقته. بعد ان تساقط الادله نشك ان بول الطير الذي لا يكل لحمه طاهر او ليس بطاهر، طاهر او ليس بطاهر، كل شيء نظيف حتى تعلم انه قدر. نحن صادق طبعا. هنا شبهه ماذا؟ حكميه، ليس موضوعيه، بها شبهه حكميه. وقلنا اصل الطهاره تجري في الشبهه الحكميه، والشبهه موضوعيه بلا اشكال، تجري اصل الطهاره. لموافقه عمار، كل شيء نظيف حتى تعلم انه قدر، فاذا علمت فقد كبر، وما لم تعلم فليس عليك شيء، وهكذا روايات كثيره. ما هو؟ ماشي الحال. وليس استصحاب هو؟ شو الاشكال؟ لا، اولا ذاك هذا اصل الطهاره على الاصل، ذاك الذي لا يجري اذا كان الالزاميات مثل الوجوب المحرم. لا تقول هذا على خلاف اصل عدم الجعل، ما ان اصل عدم الجعل اصلا يا شيخنا. حتى بالاستصحاب هناك ما يجري هذا الاستصحاب، ما في اشكال، لان لا يعارض اصحاب عدم الجعل، ما في معارض له، لان الشريعه هي على الطهاره وعلى الحليه. لكن الذي يعارض كان الزام. نستصحب مثلا استصحاب هنا الوجوب، نصب عدم جعل الوجوب، استصحاب الحرمه نصب عدم جعل الحرمه. اما تقول استصحاب الطهاره يعرف صحاب عدم جعل الطهاره، ما هي مجهوله. فاذا حتى في الاستصحاب ادري، حتى في الاستصحاب حتى ما عندنا مانع، لان الطهاره كانت موجوده من اول الامر. طيب، هذا بالنسبه لمن ذهب الى النجاسيه، قلنا ادلتهم انصافا لم يكتب لها التوفيق. الان تعال الى من ذهب الى ادله الطهاره. نحن كنا الان نرد على من استدل، اما من استدعى الطهاره له ادله اخرى ايضا، عنده روايات واصول وما شاء الله. قالوا خير ما نستدل به على القول بالطهاره حسن ابي بصير الذي كنا نتكلم عليه الان، بما ان تكلمنا بما لا مزيد عليه فلا حاجه الى الاعاده. ثم قالوا يؤيدها ايضا، يؤيد حسنة ابي بصير. ما الذي يؤيدها؟ قالوا يؤيدها هذه الروايه، وهي المعتضد بما في البحار. ما هو في البحار؟ المستدرك باب 6 من ابواب النجاسات حديث 2. المعتضد بما في البحار قال وجدت، يعني المجلس رحمه الله، أقول وجدت بخط الشيخ محمد ابن علي الجعفي، وأهلا وسهلا، ماذا وجدت؟ يقول وجدت بخطه نقلا من جامع البيزنطي عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أيضا قال خرء كل شيء يطير وبولوه لا بأس به. نحن نقول لا بأس بما وجده، لأنه تأييد ليس دليل. ولا الرواية أولا لم يذكر السند، ثم قالوا وجدت وجادي. نحن قلنا في البحث الرجال الوجادي، ترى انتبه مشكلة الوجادي مشكلة طويلة عريضة. ليش مشكلة طويلة عريضة؟ بعض العلماء يجد كتاب رواية منسوب للإمام يقول هذه رواية الإمام عليه السلام، يسمونه وجادي. الوجادي يعني وجد كتاب منسوب لفلان أو منسوب لفلان، رواية منسوب لفلان، ومن قال إن هذه لفلان؟ يعني مثلا مثل كتاب الفقه الرضوي، كتاب فقه الرضوي كتاب طويل عريض موجود اليوم مطبوع، وهذا ما كان عند المتقدمين له أثر، ولا أصلا في زمن العلامي كان، إلى زمن المجلس العلامي رحمه الله، إلى زمن المجلس 1100 وكذا هجري، أنه بعض حجاج إيران وجدوه في مكة فأتوا به إلى طهران، كان العلام المجلسي، ومن ثم صار هذا الكتاب للإمام رضا عليه السلام، ويستدل به صاحب الحدائق وفلان وفلان كثير. وجادي ما ما نحن قلنا أقرب، استقربنا جدا نحن أن يكون هذا فتاوي لابن بابوي، إلا ما قال في الكتاب رويه مثلا تكون رواية مرسلة. على كل حال هذه هنا الوجاد لا يمكن الاعتماد، لأنه ليس فيها سند حتى نرى أنها كذا وكذا، فهي مؤيد للمطلب، يعني كلام العلامة في البحار مؤيد للمطلب للسنة. وقد استدل للقول أيضا بالطهارة في صحيحة علي بن جعفر، أقرأ عليك هذه الرواية وغدا إن شاء الله نشرحها، ننتبه هذه الرواية كيف الفقهاء الآن يتكلموا بها. سعد علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام، الوسائل باب 27 من أبواب قواطع الصلاة حديث 1، أنه سئل عن الرجل، الإمام الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل في ثوبه خرء طير أو غيره هل يحكه وهو في الصلاة، يحك هذا الخرء وهو في الصلاة، هل يحكه وهو في الصلاة؟ قال لا بأس، ولا بأس بالحاك، ولا بأس بالطهارة، طهر الخرق أو بالاثنين معا أو بكذا، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.